وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. وأنبه في هذا المقام على أن هذه المنظومة والتي وقعت في 34 بيتا، قد وقع في أثنائها بعض التعريفات التي قد تخالف تلك النبذ التي جمعتها في هذا الدرس، فإني في هذه النبذ اقتصرت على الراجح ولم أنبه على الاختلاف بين أهل العلم في ذلك ولا على خلاف ذلك لكلام الناظم رحمه الله تعالى، ولكن لا بأس أن نمر على بعض المواضع التي قد تخالف ذلك في النظم. فمن ذلك قول الناظم رحمه الله تعالى في المسند والمتصل، فإنه عرفهما تعريفا متشابها فقال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وهذا موافق لما قلته في النبذ. وأما تعريفه للمتصل فليس موافقا لما قلته في النبذ، فإنه قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. فعرف المتصل تعريفا مشابها لتعريف الحديث المسند، فلا فرق بين التعريفين، فكل منهما اشترط فيه الاتصال واشترط فيه الانتهاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والراجح في هذا، بل الصحيح، أن هذا يشترط في المسند دون المتصل، فالمتصل قد ينتهي مرفوعا وقد ينتهي موقوفا وقد ينتهي مقطوعا. ولهذا استدرك عليه بعض المعاصرين فقال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. أيضا في تعريفه للحديث العزيز قال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فإنه مال إلى قول من يقول إن العزيز رواية راويين أو ثلاثة في كل طبقة من طبقات الإسناد، فسواء أكان عدد الرواة اثنين أو عدد الرواة ثلاثة في كل طبقة يسميه عزيزا، وهذا مرجوح. والراجح أن العزيز رواية الاثنين، وعليه فإنه عرف المشهور بأنه رواية ما زاد عن الثلاثة، والراجح أن رواية الثلاثة فما يزيد تسمى رواية مشهورة. ولذلك استدرك عليه بعض المعاصرين قائلا: عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. وتعريفه للحديث المرسل بقوله: ومرسل منه الصحابي سقط، هذا فيه نقص وعوز، فإنه لو جزمنا بأن الساقط صحابي لجزمنا بصحة الحديث المرسل، وفي الحقيقة نحن لا ندري إن كان الساقط صحابيا فقط أو إن كان الساقط صحابيا وتابعيا بل وتابعيين بل وثلاثة بل وأربعة بل وصله بعضهم إلى ستة أو سبعة من التابعين قبل الصحابي. ولهذا فالراجح في المرسل أنه ضعيف على جميع أشكاله وألوانه، لكن درجات ضعفه تتفاوت. وتعريفه للحديث المتصل بأنه كل ما لم يتصل بحال يشمل في الحقيقة كثيرا من أنواع الحديث، فيدخل فيه المعضل، ويدخل فيه المعلق، ويدخل فيه المرسل. فالصحيح أن يقال إن هذا في أثناء السند، على أن يكون الساقط في الموضع الواحد راويا واحدا، أي أن يكون الساقط في كل موضع راويا واحدا، فإن زاد عن راو إلى اثنين فإنه معضل. فلا بد أن يفرق بين الحديث المنقطع والحديث المعضل والحديث المرسل والحديث المعلق. ولم يتعرض رحمه الله للحديث المعلق في منظومته، فنقول إن الفرق بين هذه الأربعة وهي المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، أن المعلق يكون الساقط منه في بداية الإسناد، فإن كان السقط من بداية الإسناد فهو معلق، وإن كان السقط من نهاية الإسناد من التابع فما فوقه فإنه مرسل، وإن كان السقط في أثناء الإسناد فهو إما منقطع وإما معضل. فإن كان الساقط في الموضع الواحد راويا واحدا فهو منقطع، وإن كان الساقط في الموضع الواحد راويين فأكثر فهو معضل. وكذلك قوله والفرد ما قيدته بثقتي، فإنه يوهم أن الفرد ينحصر في ذلك، مع أن أهل العلم يطلقون ذلك على تفرد الثقة وعلى تفرد الضعيف كذلك، فيقولون هذا حديث فرد تفرد به فلان، فكأنه أراد التمثيل لا التعريف، والله تعالى أعلى وأعلم. بدليل أنه قال أو جمع أو قصر على روايتي، فدل على أنه يريد التمثيل والتنويع لا يريد التعريف. وأظن أننا بذلك نكون قد أتينا على معظم المواضع التي قد يعني يظن السامع لأول وهلة أن هذه النبذ تخالف ما ذكره الناظم، فأنا اقتصرت في النبذ على المعروف المشهور الراجح أو الصحيح، من أجل أن يستعين طالب العلم بتلك النبذ على الوصول إلى الحق والحقيقة من أقصر طريق. وأعلم أن بعض الطلبة لا يريد تطويلا ولا يريد شرحا كثيرا، يريد أن يحفظ من هذه التعريفات لهذه المصطلحات ما يدخل به إلى هذا العلم مدخلا صحيحا من ناحية، ومختصرا دون خلل من ناحية أخرى، ليضع رجله كما يقال على بداية الطريق. فأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في بيان ذلك، وأكتفي بهذا القدر، وأفتح المجال لإخواني إن كان عندهم أسئلة تتعلق بالمنظومة عموما أو تتعلق بهذه النبذ الأخيرة خصوصا، أو عندهم استدراك لشيء فاتني أثناء جمعي لهذه النبذ. فأنا حقيقة اعتمدت على الفهرس الإجمالي لطبعة أخينا الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى، فمن في فهرسته أخذت المصطلحات وعليه ذكرت التعريفات، فأرجو ألا يكون قد فاتنا شيء أثناء ذلك. وأظن أن التعريفات على هذا قد تجاوزت، تقريبا 30 تعريفا، والمنظومة نفسها وقعت في 34 بيتا يسهل إن شاء الله تعالى حفظها، منها بيتان مقدمة وبيتان خاتمة. فالبيت الأول والثاني مجرد تقدمة، والبيت الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون كذلك خاتمة. فنخرج بمحصلة من ذلك أن الأبيات التي اشتملت على مصطلحات هي كم؟ هي 30 بيتا، وهي منظومة مفيدة جدا لطالب العلم المبتدئ، وكثير من طلبة العلم الذين أكرمهم الله بالتمكن في هذا العلم بدأوا دراستهم لهذا العلم بحفظ هذه المنظومة وبدراستها، فهي منظومة فيها كثير من التوفيق، وإن كان عليها ما عليها من الاستدراك، فكما قال القائل: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولا بأس أيضا أننا نعرج على حال هذا على هذا الناظم. فأخونا علي حفظه الله تعالى أشار في مقدمته إلى أنه الشيخ طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني، في ترجمته في معجم المؤلفين وكذلك في كتاب الأعلام معجم المؤلفين للأستاذ عمر رضا كحالة، وأما كتاب الأعلام فللأستاذ خير الدين الزركلي. هو الشيخ طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني محدث أصولي، كان حيا قبل عام 80 و1000 من الهجرة الموافق 69 بعد 600 و1000 من الميلاد، يعني قبل تقريبا 330 عاما، تقريبا هكذا قبل 330 عاما. له كتاب فتح القادر المغيث في علم الحديث، وهو مخطوط أي لم يطبع بعد، ونبه أخونا علي على أن بعض علماء الحديث ذكر أن اسم هذا الناظم هو عمر ابن محمد، بدلا من طه ابن محمد جعلوه عمر ابن محمد. قال: لكن الأستاذ كحالة جزم بأن اسمه طه، وشك في ذلك الأستاذ الزركلي فقال عمر أو طه، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من الفوائد التي نستفيدها في هذه العجالة كما يقال: ما هي الشروح التي كتبت على هذه المنظومة، وهل هي مطبوعة أو لا؟ وهذا إن شاء الله يكون بعد سماعنا للأذان. ذكر أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى هنا في مقدمة تعليقاته على هذه المنظومة أن المنظومة البيقونية امتازت عن غيرها بعذوبة النظم وسهولة العبارة وسلاسة الألفاظ. وذكر أيضا ما سبق عن ناظمها، ثم عرج على شروح هذه المنظومة المطبوعة أو المخطوطة. وقد عرفنا أن هذه المنظومة ليست قديمة جدا، فمؤلفها كان يعيش تقريبا قبل 300 سنة، فليست هي من المتون القديمة جدا، لكن كان ناظمها موفقا في هذه السهولة والسلاسة ويسر العبارة. وكلما سهل اللفظ وتيسرت العبارات كلما كان أقرب إلى الطلاب، فإن التعقيد ليس أمرا مطلوبا في العلم عموما وفي هذا العلم خصوصا. يقول أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى: لقد نالت هذه المنظومة شهرة واسعة بين أهل العلم وطلابه لميزاتها العديدة، فتناولها بالشرح كثير من العلماء، وقد وقفنا على الشروح التالية: 1. شرح النخبة النبهانية للشيخ محمد بن خليفة النبهاني، طبع عام 45 و300 ألف من الهجرة في مطبعة التقدم العلمية مصر. وطبعا هذا الشرح يعاد طبعه الآن كثيرا في طبعات متعددة، شرح النخبة النبهانية، ولعله أكثر هذه الشروح شهرة وانتشارا. وحقيقة أنبه في هذا المقام على أن كثيرا من المتأخرين وإن كانوا يشرحون مصطلحات هذا العلم، إلا أنهم للأسف كانوا أبعد الناس عن هذا العلم إلا من رحم الله، فكانوا قد ابتلوا بالشركيات والبدع والخرافات، وأكثرهم من الصوفية للأسف. وعلم الحديث إنما وضع لحفظ السنة والحفاظ على جناب التوحيد وعلى سياج السنة المطهرة من أن يدخلها ما ليس فيها، فللأسف أصبح يتصدر لهذا العلم الطرقية، بل والذين وقعوا في الشركيات والمبتدعون والخرافيون وغيرهم من أهل البدع المكفرة وغير المكفرة، فهذا قد انتشر في القرون الأخيرة، فتجد معظم المشتغلين بعلم المصطلح صوفية، أو عندهم بدع، أو وصل الحال ببعضهم إلى الوقوع في الشرك، فبعضهم قبوري خرافي، ومع ذلك يهتموا بعلم الحديث، ولذلك كان اهتمامهم اهتماما نظريا في الحقيقة، فلم نجد فيهم أحدا برز في هذا العلم كما برز الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو كما برز الحافظ العراقي رحمه الله، لم نجد أحدا برز في هذا العلم، أو كما برز في الآونة الأخيرة الشيخ الألباني رحمه الله. فنستطيع أن نقول إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان المجدد بحق بهذا العلم المطهر المبارك. من قبل الشيخ الألباني كانت هناك جهود مباركة، لكنها لم تكن كجهود الشيخ الألباني، منها جهود العلامة الشيخ محمد الشيخ أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى، فكان له جهود مباركة، وكذلك كانت هناك جهود مباركة لبعض علماء الهند، فكانت لهم جهود مباركة، مثل شارح الترمذي العلامة المبارك فوري، ومثل شارح سنن أبي داود العلامة أبو الطيب. وهؤلاء الهنود كانوا بفضل الله علماء يعني على السنة وعلى الحديث، وتدل مقدمة المبارك فوري أو المبارك فوري على الترمذي تدل على طول باع في هذا العلم، فله مقدمة مباركة فيها فوائد كثيرة. لكن تعلقنا الآن وكلامنا الآن عن هذه المنظومة بعينها، فشرحها محمد بن خليفة النبهاني فيما سماه بالنخبة النبهانية. اثنان، شرح الزرقاني للشيخ محمد الزرقاني، يقول طبع عام 45 و300 ألف من الهجرة أيضا في المطبعة الأزهرية بمصر على هامش حاشية الأجهوري. ثلاثة، حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني. وكما ترون معظم علماء هذه الحقبة من الزمان كانوا يشتغلون بماذا؟ بالحواشي، يعمل حاشية على الشرح، يعمل تعليقات وهكذا. حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني للشيخ عطية الأجهوري، طبع أيضا عام 1345 هجرية في المطبعة الأزهرية بمصر، وهذا مطبوع على حاشية الشرح السابق، يعني حاشية الأجهوري مطبوعة مع شرح الزرقاني. أربعة، من شروح هذه المنظومة السهل المسهل، السهل المسهل للشيخ سيف الرحمن أحمد، طبعته دار الدعوة الهند. خمسة، التقريرات السنية للشيخ حسن محمد المشاط، وهذا مطبوع، طبعته مطبعة المدني بمصر، وهذا معاصر. التقريرات السنية للشيخ حسن محمد المشاط، طبعته مطبعة المدني مصر. ستة، شرح الغمراوي، قال وهو مخطوط في مكتبة جامعة أم القرى في مكة المكرمة، قال أخونا الشيخ علي في الحاشية رأيته هناك ولم أستطع الإفادة منه، هذا ما زال مخطوطا. سبعة، الزهرة السمية للشيخ خالد الجزماتي، قال ذكرته مجلة معهد المخطوطات العربية وهو مخطوط. يقول أخونا علي في الحاشية ابتداء من هذا الشرح إلى آخر الشروح لم أقف بنفسي عليها، وإنما عرفتها بناء على ما ذكرته بعض المصادر، واكتفيت بذكر الشرح وصاحبه ثم المصدر الذي نقلته منه. الزهرة السمية للشيخ خالد الجزماتي، هذا استفاده أخونا علي من مجلة معهد المخطوطات العربية وهو مخطوط، وهو في معهد المخطوطات برقم 15/37. ثمانية، البهجة الوضية للشيخ محمود نشابة، طبع عام 28 و300 ألف هجرية. تسعة، العرجون، شرح منظومة البيقون للعلامة صديق حسن خان، ذكره المحدث المبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذ. عشرة، شرح البديري الدمياطي، ذكره الأجهوري في حاشيته. 11، شرح الحموي، ذكره الأجهوري في حاشيته. 12، شرح محمد بن عثمان الميرغني، ذكره خير الدين الزركلي في الأعلام. 13، شرح ابن صعدان، ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة. أحمد في شرحه. 15، شرح عبد الله سراج الدين، ذكره الدكتور نور الدين عتر في كتابه الإمام الترمذي، وذكر أنه مطبوع في حلب. قال هنا علي هذا ما تيسر لي معرفته من شروح للبيقونية، ولعل هناك شروحا أخرى مطبوعة لم أقف عليها، أو أخرى مخطوطة موجودة بين آلاف المخطوطات التي ملأت خزائن الكتب المتنافرة في أوروبا خاصة والبلاد الأخرى عامة، يسر الله طبعا الانتفاع بها. طبعا من الشروح الموجودة الآن في سوق الكتب شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، له شرح على البيقونية. فطبعا شيخنا له أشرطة مسجلة لدروسه، فيقوم بعض الطلاب بتفريغ هذه الأشرطة وتحويلها إلى رسائل وكتب، في الحقيقة شرح الشيخ كان درسا كدرسنا هذا، ففرغت الأشرطة وحولت إلى كتاب، فبذلك نستطيع أن نقول إنه من الشروح الموجودة الآن والمتيسرة بين يدي طلاب العلم، شرح الشيخ العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى وأطال في عمره. وبهذا نكون بارك الله فيكم قد انتهينا من الكلام على هذه المنظومة وشروحها، وهذا الدرس الأخير يمكن أن يفرد في شريط مستقل من أجل أن يكون مدخلا للطلبة الذين يريدون دراسة هذا العلم دراسة ابتدائية كما يقال. يسأل سائل: ما الفارق بين الحديث الفرد والحديث الغريب؟ نحن طبعا لن نعود إلى شرح المنظومة مرة أخرى، وإنما قصدت أن يكون الشيء الذي يريده إخواني شيئا لم نذكره لا في الشرح ولا في هذه النبذ، أما هذا فقد تم إلقاء الضوء عليه أثناء شرحي للمنظومة، فليرجع السائل إلى ذلك الموضع، وبينهما عموم وخصوص. وبهذا القدر نكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا هذه في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم ليس لأحد غيره فيه أدنى نصيب، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.